إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم ما بعد، أيها المسلمون، لقد استقبلنا سنة جديدة ودخلنا العام 28 من القرن 15 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 1428، ذلك الحدث العظيم الذي ألهم الله عمر وأصحاب رسول الله معه أن يجعلوه بداية لتاريخ الإسلام، ذلك أن دولة الإسلام إنما قامت بالهجرة. أسس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدولة الإسلامية، دولة العدل والإحسان، ودولة العلم والإيمان، ودولة الفضيلة والأخلاق، ودولة الحق والخير. أسسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مدينته المنورة بعد هجرته صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان من حقنا أو من حق الهجرة علينا أن نتحدث عنها بعض الشيء، لنلقي الضوء على هذا الحدث التاريخي الجليل. لقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يبعث رسوله بالهدى ودين الحق في مكة، في مكة أرض البيت الحرام والمسجد الحرام، أن يبعثه بدعوة التوحيد ليحيي ملة إبراهيم عليه السلام، أن يدعو الناس إلى تحريرهم من عبادة غير الله، من عبادة العباد، من عبادة اللذات، من عبادة الأوثان، فلا يشركوا بالله شيئا ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. كانت هذه هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنها الدعوة إلى التوحيد الحق. والدعوة إلى التوحيد الحق تعني الدعوة إلى تحرير الحق، هي الدعوة إلى التحرير الحق. والدعوة إلى التوحيد الحق تعني الدعوة إلى التحرير الحق، تحرير الإنسان من العبودية لغير الله، من العبودية للأشياء، والعبودية للأشخاص، والعبودية للأهواء، والعبودية للأوثان، والعبودية للأوهام. الدعوة إلى لا إله إلا الله. وكان هذا هو مصدر الحرية والإخاء والمساواة. لا إله إلا الله من ثمرتها هو تحرير الإنسان، وأن يصبح الناس يملكون الحرية ويصيرون إخوة متساوين. ما دام الناس جميعا عبادا لله فليس هناك أحد يستذل أحدا، وليس هناك أحد يخضع لأحد، ولا تعفر جبهة في الأرض إلا ساجدة لله، ولا ينحني ظهر إلا راكعا لله. الناس كلهم إخوة، كلهم متساوون، ربهم واحد وأبوهم واحد، كلهم لآدم وآدم من تراب. كانت هذه الدعوة إذانا بميلاد إنسان جديد، إنسان عزيز كريم حر، لا يخضع ولا يذل ولا يدين إلا بأمر الله ولأمر الله. ولهذا وقف الطغاة، وقف الطغاة ووقف المتألهون الذين جعلوا أنفسهم أربابا يعبدون من دون الله، جعلوا أنفسهم آلهة. وقف الطغاة والمتألهون والمستكبرون ضد هذه الدعوة، ضد هذه الدعوة وصاحبها، وهم يعلمون أنه على الحق، كما قال سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهم يتيقنون من أنفسهم أنها الحق الذي لا باطل معه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لماذا جحدوا بها؟ ظلما وعلوا واستكبارا في الأرض. الظلم والعلو والبغي والحسد والكبر والأنفة والجمود والتقليد. قال تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه الأسباب التي تحول بين الإنسان وبين الرجوع إلى طريق الحق والصواب. إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وملة، وإنا على آثارهم سائرون، على آثارهم مقتدون بهم. كل هذه المعاني، كل هذه الصفات الخبيثة وقفت حائلا ومانعا بين هؤلاء الناس واتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لم يجربوا عليه يوما كذبا قط، والذي كانوا يسمونه الأمين. فكان عليه الصلاة والسلام مثالا للطهارة والاستقامة والشرف والفضيلة، ولكن هؤلاء الناس أبت عليهم أهواؤهم وأنفسهم الأمارة بالسوء وشياطينهم، إلا أن يحاربوا الهدى، إلا أن يحاربوا الهدى ويتبعوا الهوى ويقفوا ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى عشيرته الأقربين، عشيرته من قريش، وقفت ضده وضد أصحابه، فنال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته من الأذى ما نالهم، وصب عليهم صوت العذاب 13 عاما. وفي هذه المرحلة لم يدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها أمر دعوته، كان يدعو إلى الله سرا وجهارا وليلا ونهارا، مع أهل مكة ومع من يأتي إلى مكة من القبائل في موسم الحج. وكان عمه أبو لهب يمر به، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول للناس في موسم الحج: يا معشر العرب، يا معشر العرب، أدعوكم إلى كلمة إذا آمنتم بها واتبعتموني دانت لكم العجم، دانت لكم بها العجم وملكتم بها العرب: لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، كلمة التقوى وكلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، كلمة التحرير للإنسانية. وأبو لهب يقول لهم: يا معشر قبائل العرب، لا تسمعوا لهذا الصابئ، فإنه مجنون يهذي. عمه وأقرب الناس إليه يتبعه ويقول لهم، ويقول لمن يستمعون إليه: لا تسمعوا له، لا تتبعوه، إنه صابئ، فرق دين أبائه وأجداد، إنه مجنون يهذي ويخرف. فيقولون، فيقول الناس لرسول الله وقد سمعوا من أقرب الناس إليه هذا الكلام، يقول له: عشيرتك أعلم بك، حيث لم يصدقوك. ومرت السنون والمواسم حتى أراد الله عز وجل لدينه أن ينتصر، ولدعوته أن تستقر على أرض صلبة. وكان من صنيع الله لرسوله أن هيأ له جماعة من يثرب التي سميت فيما بعد بالمدينة، يثرب الاسم القديم للمدينة. جاء هؤلاء إلى مكة في موسم الحج، فعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم الإسلام، وقرأ عليهم القرآن، فشرح الله صدرهم للإسلام فأسلموا، وكانوا طليعة المسلمين في هذا البلد الكريم، وعادوا إلى قومهم مبشرين ومنذرين. فدخل في الإسلام من دخل، ورجعوا في العام القادم وقد بلغوا إلى 73 رجل وامرأتان، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيعة العقبة الثانية على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم، ويدافعون عنه كما يدافع ويحامي الرجل عن أسرته وذراريه، يحامون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأراد أحدهم خلال هذه البيعة أن ينبه القوم إلى ما يقدمون عليه، فقال لهم: أتعرفون على ما تبايعونه؟ هل تعرفون على ما تبايعون؟ إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود. أرى أن الناس جميعا سيرمونكم عن قوس واحدة، وستقفون ضد العرب والعجم، وسيقفون ضدكم ويشهرون السلاح في وجوهكم. قال القوم: نعم، نبايعه على هذا. ثم قالوا يا رسول الله ما لنا إن نحن بايعناك على هذا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكم الجنة. فقالوا: قبلنا، لا نقيل ولا نستقيل، قبلنا الصفقة. وبايعوا الله، وبايعوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحموه وينصروه إذا وفد إليهم وقدم عليهم، على أن تكون لهم الجنة. وتكاثر الإسلام بالمدينة، تكاثر الإسلام بالمدينة، وأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبعوثه الأول سفير الإسلام الداعي الشاب المؤمن مصعب بن عمير، أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلما وداعيا إلى الإسلام. فدخل الإسلام كل بيت في المدينة، دخلها سلما لا حربا، فتحها بالقرآن لا بالسيف والسنان، بالدعوة إلى الله عز وجل. ثم أحس أهل مكة بما يجري خارج مكة، شعروا بأن الأوس والخزرج وهم سكان المدينة قد ناصروا محمدا ودخلوا في دينه، وهم أهل مناعة وشوكة وقوة، فخشوا وخافوا أن يأوي إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما بعد، ثم يعود إلى مكة محاربا، فيشتد عليهم الأمر. فقالوا: لا بد أن نتدبر الأمر قبل أن يستفحل ويتفاقم الخطر. واجتمعوا في دار ندوتهم يفكرون ماذا يصنعون. فقال قائل: نحبس محمدا ونشد عليه الوثاق، يعني يضعه في السجن، وقال آخر ننفيه ونخرجه من بلادنا ونعيده عنا. وقال أبو جهل عليه لعنة الله عندي رأي ما أراكم وقعتم عليه، أن نختار 30 فتى شابا جلدا من أقوياء الشباب من سائر بطون قريش وقبائلها، ونعطي كل واحد منهم سيفا صارما يضربونه ضربة رجل واحد فيفترق دمه في هذه القبائل، فلا تقدر بنو عبد مناف على حرب جميعهم، فلا يمكنهم إلا أن يأخذوا الدية ويقبلوها وندفع لهم الدية ولا حرج في ذلك. واستحسنوا هذا الرأي بمباركة من الشيطان، وبيتوا أمرهم على ليلة موعودة ينفذون فيها خطتهم الماكرة، ولكن الوحي كان أسبق منهم. أوحى الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا يبيت تلك الليلة في فراشه، ورتب الأمر مع صديقه ورفيقه أبي بكر على أن يهاجر إلى المدينة بعد أن أذن الله له في الهجرة إليها، وأمر ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يبيت مكانه، وجاء الفتيان بأسيافهم تقطر أعينهم وقلوبهم شررا يريدون أن يجهزوا على محمد بضربة واحدة، ولكن الله عز وجل أراد أمرا وأرادوهم أمرا فنفذ أمر الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم واقفون على الباب، وقرأ عليهم سورة ياسين إلى أن وصل إلى قوله سبحانه وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ورمى بالتراب على رؤوسهم، فكأن الله عز وجل أصابهم بالعمى، عميت أبصارهم فلم يستطيعوا النظر فما رأوه صلى الله عليه وآله وسلم وقد خرج. وجاءهم من قال لهم على ما تقفون هنا ومحمد قد خرج وترككم، فهاجوا وماجوا ونذروا، فقالوا هو ذا في فراشه، بدأوا ينظرون من شقق الباب فقالوا هو لا زال نائما في فراشه، فلما دخلوا لم يجدوا النائم على الفراش محمدا، وإنما هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي عرض نفسه للخطر وفدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه، وهذا أول فداء في الإسلام. فأنجى الله عز وجل علي رضي الله عنه وأنجى رسوله، إن الله حينما يريد أمرا يهيئ له الأسباب ويزيل الموانع والعقبات. ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي بكر وكان قد رتب للهجرة ما كان في مكنته واستطاعته وقدرته، وما لم يكن في مكنته وقدرته تركه لله عز وجل. أعد الرفيق الذي يهاجر معه وهو أبو بكر، وأعد الدليل الذي يدلهم على الطريق وهو عبد الله بن أريقط وكان رجلا مشركا أمينا، وأعد المكان الذي يختبئان فيه حتى يهدأ الطلب، وكان غار ثور، وكان إلى الجنوب في غير طريق المدينة تعمية على القوم وتمويها عليهم، وأعد من يأتي إليهم وأعد من يأتي لهما بالزاد والطعام، وكانت أسماء بنت أبي بكر، وأعد من يأتي بأخبار القوم وماذا يقولون وماذا يفكرون، وكان عبد الله بن أبي بكر، الأسرة كلها أسرة أبي بكر كلها تجهزت ونهضت وقامت للمساهمة في خدمة الإسلام وفي خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاستعانة في هذه المهمة الصعبة الكبرى. رتب النبي عليه الصلاة والسلام لكل أمر يستطيع أن يرتبه الإنسان، ولكن هناك أشياء لا تدخل في مكنة الإنسان، لا تدخل في استطاعة البشر، هذه تركها لله سبحانه وتعالى. ولهذا حينما انطلق القوم، حينما انطلق القوم هنا وهناك يبحثون عن محمد ورفيقه أبي بكر، شرقوا وغربوا وذهبوا شمالا وجنوبا حتى وصلوا إلى الغار بالفعل، حيث يختبئ الرسول وصاحبه أبو بكر، ووقفوا على بابه، ولكن الله صنع لرسوله ولصاحبه ما لم يكن يخطر على بال. وقف القوم على باب الغار، ولو طأطأ أحدهم رأسه ونظر إلى من داخل الغار لرأى طلبته التي يبحث عنها، ولكنهم لم يفعلوا، إنها إرادة الله. وقال أبو بكر في خشية المشفق على رسول الله وعلى دعوته: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. ربط الله على قلب رسوله وأنزل السكينة عليه، وتيقن أن الله لن يتخلى عنه في مثل هذه اللحظة، وهذا هو ظن الأنبياء بالله سبحانه وتعالى، كما قال موسى من قبل لما قاله قوم إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. قال تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ورد الله المشركين مدحورين خائبين، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم على مد اليد منهم. إنها القدرة الإلهية، إنها القدرة الإلهية، إنها القدرة القاهرة. هل كان هناك عنكبوت؟ هل كان هناك حمام؟ أما الحمام فلم يصح فيه شيء، وأما العنكبوت فهناك رواية ضعفها بعض العلماء وحسنها البعض الآخر. وعلى كل حال، فإن لله عز وجل جنودا، إن لله جنودا قد يكون هذا العنكبوت منها، ولكن الآية تشير إلى أن هذه الجنود التي أيد الله بها نبيه غير مرئية ولا مشاهدة. قال: وأيده بجنود لم تروها، جنود غير مرئية ولا مشاهدة. وهكذا نصر الله رسوله في يوم الغار، نصر الله رسوله في يوم الغار، ولحق بالمدينة حيث المهاجرون والأنصار، وحيث المقام والدار والأمن والاستقرار، وهناك أقيمت دولة الإسلام على بركة من الله ورضوان، وظهرت من هناك جند الإيمان وكتائب الرحمن تنطلق في الآفاق لتنشر الإسلام في المدائن والأمصار. فكانت الهجرة بحق مصدر خير وبركة على الإسلام وعلى أمة الإسلام، وكانت بداية لتاريخ هذه الأمة، فعلينا أن نستخلص منها الدروس والعبر، وأن نعرف قدر عظمة هذا النبي المختار، وأن نستشعر النعمة الكبرى التي أنعم الله بها علينا، نعمة الإيمان والإسلام وبعثة محمد عليه الصلاة والسلام. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب من يحبك ويحب نبيك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، إننا في أوائل شهر الله المحرم، أحد أشهر الحرم الأربعة، ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب. ومحرم هو أول شهور السنة القمرية العربية الإسلامية، واليوم العاشر منه هو يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء له حرمة قديمة وفضيلة عظيمة، أنجى الله فيه موسى وقومه، وأهلك عدوه فرعون وجنوده. قد صامه موسى شكرا لله، وصامه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر بصيامه مع صيام يوم قبله أو بعده. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله وأمر بصيامه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء، فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقد عزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر عمره على أن لا يصومه مفردا، بل يضم إليه يوما آخر مخالفة لأهل الكتاب، فقال: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال ابن عباس: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يستحب صيام يوم عاشوراء وصيام يوم قبله أو يوم بعده، اقتداء بأنبياء الله وطلبا لثوابه. وللعلم، فإن يوم عاشوراء سيكون يوم الاثنين القادم. وفقنا الله لما فيه خيرنا وفلاحنا وصلاحنا، وأعاننا على عمل الخير وخير العمل، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور،